سواء كان ذات ولد او واضح
واضح العباره مكتوبه.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
اله. واللعنه الدائمه على اعدائهم الى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لما لو قامت الأمارة لو قام الأصل العملي على الحدوث في البحر، والذي قد يكون أصلا محرزا في البحر وقد يكون أصل غير محرز. المثال الأول كما لو قامت أصالة الصح مثلا على الحدوث في البحر، ومثال الثاني كما لو قامت أصالة الحل أو قاعدة الطهارة حينئذ على مقدار الحدوث في البحر. واضح هذا اللي فرضناه في وجاء الكلام بأن مركب الإصحاب مرة بده يكون حكم الواقع، يعني الشك في الحكم الواقعي، يعني موضوع الإصحاب هو الشك في الطهارة الواقعية مثلا، وأخرى لا الشك في الطهارة الظاهرية. على الأول ما فيش عندنا إلا الإشكال الأول اللي مرنا، على الثاني سوف تستفحل المشكلة، وبدل الإشكال رح يكون عندنا إشكال الآن. ليش؟ لأنه سوف يكون عندنا إشكال أنه لا يقين بالحدوث ولا شك في بقاء الحكم الظاهري، بل الحكم الظاهري مقطوع به، والدليل الذي يتكفل جعل الحجية لأصالة الطهارة حدوثا هو اللي عم يتكفل لجعل الحجية لأصالة الطهارة بقاء واستمرارا في البين كما تقدم. فلا شك في البقاء حتى يجري حينئذ الصعب، فبالتالي سوف يكون نافيا لموضوع حينئذ الإصحاب في مثل المقام، وبالتالي سوف لا يجري الإصحاب. نعم إذا كان موضوع الإصحاب هو الشك في الطهارة الواقعية، أصل الطهارة مهما بلغت مش لح تلغي لك حينئذ الشك في الطهارة الواقعية في البين، بل الطهارة الواقعية حتى لو كانت الأصول التنزيلية في البين مع ذلك لا تلغي حينئذ الشك في الطهارة الواقعية، وبالتالي سوف يكون الإصحاب حينئذ جاري محفوظ الموضوع، ولا يبقى إلا الإشكال الأول الذي أشرنا إليه. هذا حاصل ما تقدم. وكان الميزة بصدد الإجابة عن ذلك بأحد بيانين، بيان الأول تقدم معه، وقلنا أن هذا البيان الأول بحسب الكبرى تام في المقام، وإنما المشكلة في تطبيقه على المورد والمقام. البيان الثاني وهو يفرضه الميرزا رحمه الله عليه، وإذا فرض صحيح، ما لو اختص الأصل كان تنزيليا أو أصل غير تنزيلي، اختص فقط وفقط بالحصة الحدوثية ولم يكن له حينئذ استمرار الحصة الوقعية، مثل قاعدة الطهارة. الطهارة مش بس حدوث، ما في عندنا دليل على أن قاعدة الطهارة مختصة فقط وفقط بالشك بالحدوث، وأما الشك في البقاء ما في له. قاعدة الطهارة كل ما كان عندك شك بالطهارة في البين، سواء كانت له حالة سابقة الطهارة أو لم تكن له حالة سابقة، حينئذ الطهارة عم بيقول لك هو الطهارة، سواء كان الشك في طهارة الثوب حدوثا أو الشك في طهارة الثوب حينئذ بقاء، فتجري قاعدة الطهارة، وبالتالي حينئذ سوف لا يكون هنالك موضوع للاستصحاب إذا كان الاستصحاب موضوعه عبارة عن الشك في الطهارة الظاهرية. ليش؟ لأنه قاعدة الطهارة عم تقول لك في عندك حينئذ طهارة، الدليل الذي تكفل جعل الحجية لطهارة كل شيء إذا شككت حينئذ بطهارته بيجعل حينئذ له الطهارة حدوثا وبقاء، شككت به حدوثا بيجعله الطهارة، شككت به بقاء استمرارا بيجعله الطهارة، وبالتالي لا شك في الطهارة الظاهرة. إذا كان في شك في الطهارة الواقعية في البيت، ساعتها بيكون في موطئ قدم للإصحاب على هذا التقدير وبهذا اللحاظ في البيت. حاصل ما ذكره الميرزا رحمة الله عليه، ما لو كان في عنا ثوب، خلنا نفترض كان نجس بالنجاسة البولية، كان بده تطهير، والتطهير الثوب مثلا من النجاسة البولية افترضنا فيه حينئذ التعب، هلأ غسله بكيفية معينة شك معه بأنه هذه هي الكيفية المطلوبة، إملي قصة هلأ بعض الإخوين عم يتبسم في البين وهذا تبسم ناشئ من الوسوسة في البهن. ابن مسألة الوسوسة إنما شك بأنه على رفق الضوابط حينئذ أو لم يكن على رفق الضوابط فأجرى أصالة الصحة حينئذ في فعله. وبناء على أصالة الصحة حكمنا بطهارته، كان ثوب نجس بالنجاسة البولية، وشككنا حينئذ بعد ما أنه غسل بكيفية حينئذ ما شككنا أنه كان قد راعى فيها الضوابط وإلى آخره، فأجرينا أصالة الصحة في فعله. بناء على أنه هون أصال قاعة الفراغ بتجريش لأنه لا الصلاة ولا الأجزاء حينئذ الصلاة في البين أو المقدمات اللاصقة بالصلاة، طهارة الثوب إلى مدخله مش مثل الطهارة الحدثية في البين. فأجرينا أصالة الصحة ثم فحكمنا بطهارة الثوب، ثم بقى أن شككنا في طهارة الثوب نتيجة الشك في ملاقاته مع نجاسة أخرى. هنا أصالة الصحة ما إلاش مدخله. أصالة الصحة بتقول لك إذا شككت بأنك طهرت الثوب بالكيفية المطلوبة شرعا أو لا، وأنت طهرت مرة شككت أنك طهرته أو لا، مرة لا طهرته بس شككت أنك وقع الكيفية المطلوبة أو لا، أصالة الصحة تجري تجري بمفاد كان الناقص مش بمفاد كان التام، فيما لو كان الشك في أصل الوجود والثبوت، وإنما الشك في الكيفية والخصية وأنه على الجهة المطلوبة أو لا، فبتجري حينئذ أصالة الصحة وبالتالي تحكم بطهارة الثوب. بقى أن شككت بأنه هذا الثوب اللي طهرته واستندت حينئذ إلى الحكم بطهارته لأصالة الصحة في البيت، هل حينئذ لاقى نجاسة أخرى أو لا؟ هون أصالة الصحة قطعا لا تجري بقاء، لا تجري بقاء. والشك في البقاء هون مش شك في البقاء الطهارة الواقعية، لا، الشك في بقاء الطهارة الظاهرية، هيدي الطهارة الظاهرية التي استندنا إلى أصالة الصحة لتثبيتها حدوثا، هل هذه الطهارة الظاهرية بعدها محفوظة في البين أو أنها أزيلت وانتقضت ورفعت في البين لإصابة هذا الثوب حينئذ بنجاسة أخرى فيها؟ هذا حاصل الذي حينئذ يتأتى، فساعتها يجري لدينا الإصحاب ويكون مركب الإصحاب الشك مش في الطهارة الواقعية، لا، يكون مركب الإصحاب الشك في الطهارة الظاهرية فيها. فيك عندك إصحاب موضوع عندك اللي هو شككت في ملاقاته مع نجاسة أخرى أو لا، وكنت على يقين بعد ملاقاته مع نجاسة أخرى، فبتجي بتستصحب. هذا اللي تقدم معنا واستعدنا بهذا الاستصحاب الموضوعي عن مسألة إذا تذكروا بقيام الأمارة على الحدوث، استعدنا مثلا قامت الإمارة على الحدوث وشككت في بقاء حينئذ طهارة نتيجة الشك في إصابة الثوب لنجاسة أخرى، فكنا نستصحب عدم إصابة الثوب للنجاسة الأخرى من باب تحقيق ما هو موضوع الطهارة الظاهرية بقاء واستمرارا، إذا بتتذكر هذا اللي تقدم معنا في الصور الخمس اللي تقدم، وهذا بعينه أيضا يأتي هنا. بس نحن هذا شو بدنا فيه؟ يعني فينا نقيم حينئذ هذا الإصحاب الموضوعي ونحكي عن إصحاب حكم تلك الطهارة الظاهرية التي ثبتت حدوثا استنادا إلى أصالة الصحة، واضح، حيث شك في كيفية حينئذ التطهير في البين، وبأصالة الصحة حكمنا بأن التطهير على وفق الضوابط في البين، فحكمنا بطهارة الثوب حدوثا استنادا إلى أصالة الصحة، ثم شك في بقاء حينئذ تلك الطهارة الظاهرية، شك في بقاء تلك الطهارة الظاهرية، ما في عندنا شيء حينئذ بيقول لك أنه هذه الطهارة الظاهرية بعد موجودة ومحفوظة هنا، كما هنالك تقدم معنا اللي هو استنادا إلى أصالة الطهارة والقاعدة الطهارة، هذه في الشك في الطهارة أو أصالة الحل فيما لو كان الشك في حلية مثلا الجبن في الحل. ففي مثل ذلك حينئذ يجري الإصحاب بلا أي إشكال، وبالتالي إذا ما جرى هذا الإصحاب يكون مركبه الشك في بقاء الطهارة الظاهرية، فهنا حينئذ عندك طهارة حينئذ ظاهرية ثبتت حدوثا بأصل ولو أصل محرز حينئذ في البين، وشك في بقاء حينئذ تلك الطهارة الظاهرية، ولا يكون حينئذ هذا الأصل المحرز حينئذ يجاري تلك الطهارة الظاهرية بقاء في البين، لأنه بيتغلب لك على الشك في كيفية التطهير بس ما بيتغلب لك على الشك في ملاقات هذا الثوب الذي حكمنا بطهارته استنادا إلى أصالة الطهارة إلى أصالة الصحة بأصالة الصحة في البين. ليش؟ لأنه ما بيقول لك أصالة الصحة أنه إذا الثوب لم يلاقي مثلا نجاسة أخرى في البين، لابد أن تفتش عن دليل آخر في المقام. فهذا الكلام كلام متين وكلام وجيه في البين، فيكون مركب الاستصحاب الشك في الطهارة الظاهرية أما الشك في طال واقع ما أحد ناقش فيه، لا إشكال ولا شك بأنه يكون متحققا وبالتالي يجري الإصابة في البحث. السيد الخوئي رحمة الله عليه أيد الميرزا قدس سره وقال أنه في عندنا ضابطة عامة كلية، تارة يكون الأصل جاري في نفس حينئذ الشك واضح، وأخرى يكون لا الأصل جاري في مسبب الشك في قلبه. ليش عم يذكر هذه الضابطة العامة؟ يذكر هذه الضابطة العامة لأن يكون الشك في بقاء الطهارة الظاهرية أو بقاء الحلية الظاهرية مقطوع به، يعني في عندك شك، أو مقطوع بعدمه في البين وبانتفائه بأحد هذين النحوين في البين. السيد الخوئي قدس سره ذكر هذه الضابطة. طارة يكون الشك شكا في السبب، وأخرى لا يكون الشك شك في نفس، يعني الأصل الجاري مرة بيكون أصلا جاريا في نفس الشك، وأخرى يكون الأصل الجاري مش أصل جاري في نفس الشك وإنما في سبب الشك في البعث. وعلى أساسه مرة بيكون حينئذ الشك في بقاء الحكم الظاهري كطهارة ظاهرية أو حلية ظاهرية مقطوع به فيجد الإصحاب بقاء واستمرارا، وأخرى يكون مقطوع بعدمه وبارتفاعه في البين فلا يجري استصحاب حينئذ الطهارة الظاهرية أو الحلية الظاهرية في البين. أما بالنسبة لما لو كان الشك حينئذ الأصل جرى في سبب الشك ولم يجري في نفس الشك في البين، من قبيل أي شيء؟ ما لو كان لدينا ثوب وكنا على يقين بنجاسة هذا الثوب فيه قطعا، الدم دم الرعاف أصاب هذا الثوب ف تنجس هذا الثوب، كان لدينا ماء لم تعلم حالته السابقة، شككنا في طهارة الماء وفي نجاسته، أصالة الطهارة أجري كل شيء لك طاهر واضح، أجرينا أصالة الطهارة لأنه هي إما في خصوص الماء أو في كل شيء، القدر المتيقن منها في خصوص الماء بالماء هون موجود، شككنا في طهارة الثوب فأجرينا شككنا في طهارة الماء فأجرينا حينئذ قاعدة الطهارة في الماء، ثم هذا الثوب المعلوم النجاسة حينئذ مسبقا غسلناه حينئذ بذلك الماء في الماء. لو كان هذا الماء طاهر واقعا فقطعا هذا الثوب حينئذ طاهر في الماء، لكن حيث يشك في طهارة الماء ونجاسته واستندنا إلى طهارته حدوثا، استندنا إلى أصالة الطهارة وقاعدة الطهارة فقد حكمنا بطهارة الماء، وبالتالي اللازم الشرعي لطهارة الماء طهارة الثوب المغسول حينئذ بذلك الماء، وبالتالي يكون أصالة الطهارة الجاري في السبب حاكم على استصحاب نجاسة الثوب الجارية في المسبب، إذا أصل سبب ذيك أصل مسبب، أو فقل إذا أصل موضوعي وذيك حينئذ أصل حكم استصحاب نجاسة الثوب إذا أصل حكم، بس استصحاب أو أصالة طهارة في الماء المغسول به ذلك الثوب هذا أصل سببي وأصل حينئذ موضوعي، والأصل الموضوعي مقدم على أصل السبب، هل من باب الحكومة أو بحكم الأخصية في البيان من باب الأخصية، على كل حال حينئذ مقدم الأصل السببي الجاري في السبب على الأصل الجاري في المسبب وفي الموضوع الجاري في الحكم، فقدمنا أصالة الطهارة الجارية في الماء على استصحاب النجاسة الجارية في الثوب في البين المغسول ذلك الثوب اللي كنا على يقين نجاسة سابقا بهذا الماء المحكوم بطهارته ظاهرا استنادا إلى أصالة الطهارة، ثم هون ثم شككنا بأن هذا الثوب لاقى حينئذ نجاسة أخرى أو لم يلاقي نجاسة أخرى في البين، ففي مثل ذلك حينئذ أصالة الطهارة حينئذ مقصورة على الحدوث ليس إلا، ولا تكون حينئذ شاملة للبقاء، وقصورة على الحدوث بالنسبة للسبب مش بالنسبة للمسبب، أصالة الطهارة مقصورة على الحدوث بالنسبة للسبب دون المسبب، لأنه أجرينا حينئذ أصالة الطهارة في الماء وبالتالي حكمنا بطهارة الماء، وبعد ذلك حكمنا بطهارة الثوب المقصور بذلك الماء الذي كنا على يقين من نجاسته سابقا في البيت، هنا لما شككنا في ملاقات هذا الثوب بعد ذلك بعد كل هالعملية شككنا في ملاقات النجاسة الأخرى حينئذ في البين، هون كيف نحكم حينئذ بطهارته؟ مش بأصالة الطهر، وإنما نحكم بطهارته استنادا إلى استصحاب الطهر، ليه؟ لأن أصالة الطهارة اختصت في الجريان فقط وفقط بلحاظ الحصة الحدوثية وبالنسبة لخصوص السبب الأحسن. واضح؟ مدخلية حينئذ بالنسبة للمسبب في البحث. ففي مثل ذلك حينئذ هون الإصحاب يجري هذه الضابطة. لكن لو كان يجري الإصحاب فيما لو كان الشك حينئذ مركب الشك ومصب الشك هو نفس الطهارة الظاهرية مش الطهارة الواقعية في البحث. أما هذا الشق الآخر من كلام السيد الخوئي وهو ما لو كان الأصل جاري في نفس الشك، يعني مثلا شككنا في طهارة حينئذ الثوب وفي نجاسة حينئذ الثوب في البيت واضح حدوثا استندنا لأصالة الطهارة ثم شككنا حينئذ في بقاء حينئذ تلك الطهارة في البيت نتيجة الشك في ملاقاته مثلا مع نجاسة أخرى في البيت، هم حينئذ فيك تستند لأصالة الطهارة. وإذا ما استندت إلى أصالة الطهارة بقاء لا شك لك، لا شك لك في الطهارة الظاهرية لهذا الثوب بقاء واستمرارا، فلا موضوع حينئذ للاستصحاب. هذه هي الضابطة التي ذكرها السيد الخوئي قدس سره للقول، أي متى بيكون في عنا انحفاظ لموضوع الاستصحاب بقاء واستمرارا فيما لو كان مركب الاستصحاب الحكم الظاهري هو الشك في الطهارة الظاهرية أو الشك في الحلية الظاهرية، وأي متى لا يكون حينئذ منحفظا في أبعاد. إذا كان الأصل حينئذ جار في طرف سبب الشك في البيت فيكون حينئذ موضوع الإصحاب وهو الشك في بقاء الطهارة مثلا أو الشك في بقاء الحلية يكون حينئذ محفوظا ويجري حينئذ الإصحاب بقاء في البيت. ليش؟ لأنه يكون الأصل فقط وفقط اختص بالنسبة للسبب بلحاظ الحصة الحدوثية، بقاء بالنسبة للمسبب حينما يشك في ملاقاته مع نجاسة أخرى بدك تتغلب على ذلك إما بأصالة عدم الملاقات له الأصل الموضوعي المنقح حينئذ لموضوع الطهارة ظاهرا بقاء في البيت، أو لا تستند حينئذ إلى نفس استصحاب الطهارة التي ثبتت حدوثا بالنسبة للماء. ثم أثر طهارة الماء حدوثا طهارة الثوب الذي كنا عليه قيم من نجاسته نتيجة غسل ذلك الثوب بهذا الماء المحكوم حينئذ بطهارته استنادا إلى أصالة الطهارة، ساعتها يكون عندك شك في بقاء تلك الطهارة الظاهرية اللي ثبتت للثوب حدوثا ببركة غسله بماء ذلك الماء استنادا إلى طهارته ظاهرا إلى أصالة الطهارة. وعينا نقول بالنسبة لأصالة الحلة في البيت فتستصحب حينئذ بقاء أصالة بقاء الطهارة المشكوك بها أي طهارة الطهارة الظاهرية فضلا عن الطهارة الواقعية في البيت. هذا حينئذ ما ذكره السيد. وأما إذا كان الشك لا شك في يعني جرى الأصل في نفس الشك مو جرى في سبب الشك في البيت، هذا الأصل الذي جرى في نفس الشك حدوثا نفس الأصل يجري في الشك شوي بقاء واستمرار، وإذا ما جرى لا يكون هنالك حينئذ انحفاظ لموضوع الاستصحاب بقاء اللي هو الشك في بقاء تلك الطهارة الظاهرية، بل أنت تقطع حينئذ بهذه الطهارة الظاهرية استنادا إلى الأصل الذي عالج لك الطهارة الظاهرية حدوثا وعالج لك حينئذ بقاء، وليست مختصة أصالة الطهارة فقط وفقط بلحاظ الحصة الحدوثية في البحث. هذا حاصل ما ذكره السيد الخوئي قد سره من ضابطة أن الأصل جرى في السبب سبب الشك أو جرى في نفس الشك، إذا جرى في نفس الشك لا موضوع لإصحاب الطهارة الظاهرية بقاء أو لإصحاب الحلية الظاهرية بقاء، لأنه ما عندك شك نفس الأصل جرى حدوثا هو نفسه بيجري بقاء وبينفي لك حينئذ الشك الذي هو موضوع حينئذ الطهارة الظاهرية بقاء، بدك تجري إصحاب الطهارة الواقعية المشكوك بها هذا مطلب آخر، بس عم نحكي عن مسألة الطهارة الظاهرية هذا بهالمقدار الذي حينئذ نشير له واضح. وبالتالي بالنسبة للطهارة الواقعية إذا كنت محرزة حينئذ سابقا حتى بدك تجري الإصحاب مش مجرد الشك بها في البيت، بل لابد أن يكون لها حالة سابقة هي حالة وجودية مو أم لا حالة لها أو كانت حالتها السابقة عدمية، مش مجرد الشك في الطهارة الواقعية بتجري إذا لم يكن الحالة السابقة حالة وجودية متيقنة مثلا في البين أو ثابتة بأي شيء. هذا الذي ذكره السيد الخوئي قدس سره حينئذ لا يرجع لي محصن في البين. ليه؟ أما بالنسبة للشق الثاني من كلامي فالأمر واضح. ليه؟ لأن أصالة الطهارة ما في عندنا دليل بيقول أنه أصالة الطهارة إذا جرت فقط وفقط تجري في السبب في سبب الشك ولا تجري حينئذ في نفس الشك. يعني هل أصالة الطهارة اقتصرت فقط وفقط على الماء؟ لا، كما يمكن أن تجري في الماء يمكن أن تجري في نفس الثوب في الماء. في عندك ثوب كنا عليه قيم نجاسات السابق، وفي عندنا ماء حينئذ لا يعلم طهارته من نجاسته، أجرينا أصالة الطهارة بالنسبة لي الماء في البحر. طيب نجي للثوب، بعد ذلك لما غسلنا هذا الثوب المعلوم النجاسة سابقا بهذا الماء ثابت طهارته ظاهرا ببركة أصالة الطهارة في البين، يشك في أن هذا الثوب لاقى نجاسة أخرى أو لا؟ يعني بالتالي الآن يشك في طهارته ونجاسته، ما فينا نتمسك هنا بأصالة الطهارة، قطع فينا نتمسك بأصالة الطهارة. وبالتالي إذا ما تمسكنا بأصالة الطهارة سوف يكون موضوع الشك في الطهارة الظاهرية بقاء ملغيا في البين، وبالتالي سوف لا يكون موضوعا للإصحاح. من قال أنه أصالة الطهارة فقط وفقط مخصوصة بالحدوث، يعني فيما لو شك في شيء حدوثا ولا تكون حينئذ جارية بقاء؟ ومن قال أيضا أنه أصالة الطهارة فقط وفقط مخصوصة فيما لو كان الشك في السبب، يعني في سبب الشك لا الشك حينئذ في المسبب فيه؟ لا، شككت بطهارة الماء اللي هو السبب تجري أصالة الطهارة، شككت في طهارة الثوب ولو بعد ذلك أيضا تجري أصالة الطهارة. بقاء حيث تشك في طهارة الثوب وعدم طهارته لحكمنا بطهارته بعد أن كان نجسا استنادا إلى أصالة الطهارة في السبب، حيث غسل الثوب في هذا اللي كان نجسا بهذا الماء الذي استنادنا إلى طهارته بقاعدة الطهارة في البيت، يشك في بقاء تلك الطهارة نتيجة الشك في ملاقاته مع نجاسة أخرى. مرة بدك تجري أصل موضوع اللي هو استصحاب عدم ملاقات مع النجاسة الأخرى إذا مط، مرة أخرى لا بدك تجي لنفس أصالة الطهارة في البيت، تجري أو لا تجري هذا الشك حينئذ في طهارة هذا الثوب بقاء. كما جرت أصالة الطهارة في الشك في طهارة الماء حدوثا اللي هو السبب، تجري أصالة الطهارة في الشك في طهارة الثوب بقاء. يعني أصالة الطهارة مش مخصوصة بسبب الشك، بل تجري حينئذ في نفس حينئذ الشك والمسبب في البين، وليست مخصوصة بالحصة الحدوثية بل تكون حينئذ جارية في الحصة البقائية. ففي مثل هذا الفرض والضابط الذي ذكرت أيها السيد الخوئي النكتة حينئذ غير تامة في البين. لماذا؟ لأن أصالة الطهارة كما جرت بالنسبة للماء المشكوك الطهارة والنجاسة، أيضا أصالة الطهارة جرت بالنسبة لهذا الثوب المشكوك ملاقاته مع نجاسة أخرى. ليش؟ لأنه وقت شككت أنه لاقى نجاسة أخرى أو لا، تشك أنه هذا الثوب طاهر أو ليس بطاهر في البيت، قطعا هنا تجري أصالة الطهارة. إذا ما كانت أصالة الطهارة في نفس الشك تجري وتلغي موضوع الاستصحاب، أي إصحاب هو الشك في بقاء الطهارة الظاهرية، كذلك الحال هنا سوف تجري وتلغي حينئذ موضوع الإصحاب. فهذه الضابطة التي ذكرتها سوف لا ترجع إلى محصل أيها السيد الخوي. أصل مطلب الميرزا رحمة الله عليه لذكره في هذا البيان الثاني هذا كلام تام على ما سوف يأتي إن شاء الله نهار الثلاثاء، والحمد لله رب العالمين.